الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 16 بعد 400 من زاد المعاد. قال: فصل فيما حكم الله سبحانه بتحريمه من النساء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. للشيخ علي الحجاج رحمه الله وحفظه رسالة في المحرمات من النساء، وهكذا لأخينا الشيخ أبي بشير رحمه الله رسالة في المحرمات من النساء. وهذا باب مهم يستطيع الإنسان أن يجمعه في مجلس، آية سورة النساء مع ما بعدها وقبلها وبعدها أيضا: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ثم حرمت عليكم أمهاتكم الآية، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ومن لم يستطع منكم طولا ينكح المحصنات المؤمنات الغافلات. المؤمنات فيما ملكت أيمانكم، منهن ما هي محرم تحريما مؤبدا، ومنها ما تحريمها مؤقتا، مثل المحصنات تحريمها مؤقت حتى يطلقها زوجها التي هي تحته. وهكذا ملك اليمين في حال الحاجة، وهكذا الأخت في حال فراق أختها أو موت أختها. ويضاف إليها: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، أولا تحريمهن مؤقت. حرم الأمهات وهن كل من بينك وبينه إيلاد من جهة الأمومة أو الأبوة، كأمهاته وأمهات آبائه وأجداده من جهة الرجال والنساء وإن علون. وحرمت البنات وهن كل من ينسب إليه بإيلاد، كبنات صلبه وبنات بناته وأبنائه وإن سفلنا. هذه قاعدة: الأم وما كانت ناتج عنها، والبنت وما والابن وما ناتج عنهم. وحرم الأخوات من كل جهة، وهكذا بنات الأخوات. وحرم العمات وهن أخوات آبائه وإن علون من كل جهة. إنما نحن الآن مثلا أخت الأب نسميها عمة، وأخت الجد نسميها جدة، وإلا هي عمة. أخت الجد عمة، وأخت الجد من جهة الأم خالة. وعلى هذا فقس يسهل عليك معرفة هل هي محرم أو غير محرم. إن كانت عمة محرم، إن كانت خالة محرم، إن كانت بنت عمة ليست محرم، إن كانت بنت خالة ليست محرم. وأما عمة العم فإن كان العم لأبها هي عمة أبيه، وإن كان لأم فعمته أجنبية منه فلا تدخل في العمات. وأما عمة الأم فهي داخلة في عماته كما دخلت عمة أبيه في عماته. هكذا أخوال الأم وأخوال الأب وخالات الأم وخالات الأب. وحرم الخالات هن أخوات أمهاته وأمهات آبائه وإن علون. وأما خالة العمة فإن كانت العمة لأب فخالتها أجنبية، وإن كانت الأم فخالتها حرام لأنها خالة. وأما عمة الخالة فإن كانت الخالة لأم فعمتها أجنبية، وإن كانت لأب فعمتها حرام لأنها عمة الأم. وحرم بنات الأخ وبنات الأخت فيعم الأخ والأخت من كل جهة وبناتها وإن نزلن درجتهن. وحرم الأم من الرضاعة فيدخل فيها أمهاتها من قبل الآباء والأمهات وإن علونا. وإذا صارت المرضعة أمه صار صاحب اللبن وهو الزوج أو السيد. إن كانت جارية أباه فأباؤه أجداده، فنبه بالمرضعة صاحبة اللبن التي هي مودعا فيها للأب على كونه أبا بطريقة الأولى، لأن اللبن له وبوطئه ثاب، يعني كان وخرج. ولهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم لبن الفحل الزوج، فثبت بالنص وإيمائه انتشار حرمة الرضاع إلى أم المرتضع وأبيه من الرضاعة، وأنه قد صار ابنا لها وصار أبوين له، فلزم من ذلك أن يكون أخواتهما وأخواتهما خالات له وعمات، وأبناؤهما وبناتهما أخوات أخوة له وأخوات. فنبه بقوله: وأخواتكم من الرضاعة، على انتشار حرمة الرضاع إلى أخواتهما وأخواتهما كما انتشرت منهما إلى أولادهما، فكما صاروا أخوة وأخوات للمرتضع فأخوالهما وخالاتهما أخوال وخالات له أعمام، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، قد علمنا المحرمات من النسب فيقاس إليها ما يقاس، يرد إليها هذا بالنص، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهذه طريقة عجيبة مضطردة في القرآن، لا يقع عليهما إلا كل غائص على معانيه ووجوه دلالاته. ومن هنا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولكن الدلالة دلالتان خفية وجلية، فجمعهما للأمة ليتم البيان ويزول الالتباس، ويقع على الدلالة الجلية الظاهرة من قصر فهمه عن الخفية. وحرم أمهات النساء فدخل في ذلك أم المرأة، وإن علت من نسب أو رضاع دخل بالمرأة ولم يدخل بها لصدق الاسم على هؤلاء كلهن بمجرد العقد. العقد على البنات يحرم الأمهات مباشرة، والعقد على الأمهات لا يحرم حتى يدخل بها. وحرم الربائب اللاتي في حجور الأزواج وهن بنات نسائهم المدخول بهن، فيتناول بذلك بناتهن وبنات بناتهن وبنات أبنائهن، فإنهن داخلات في اسم الربائب. وقيد التحريم بقيدين، أحدهما كونهن في حجور الأزواج، والثاني الدخول بأمهاتهن، فإذا لم يوجد الدخول لم يثبت التحريم، وسواء حصلت الفرقة بموت أو طلاق، هذا مقتضى النص. وأيضا الحجر إنما ذكر مخرج الخالب، وإلا بمجرد الدخول بالأم تحرم ابنتها سواء كانت ربيبة أو غير ربيبة. وذهب زيد بن ثابت وما وافقه أحمد في رواية عنه إلى أن موت الأم في تحريم الربيبة كالدخول بها، لأنه يكمل الصداق ويوجب العدة والتوارث، فصار كالدخول، والجمهور أبى ذلك وقالوا الميت غير مدخول بها فلا تحرم ابنتها. والله تعالى قيد التحريم بالدخول وصرح بنفيه عند عدم الدخول، والخلاف له أثر. إن قلنا بأنه كالدخول لا يجوز أن يتزوج بها، وإن قلنا بأنه ليس كالدخول يصح أن يتزوج بها. وأما كونها في حجره فلما كان الغالب ذلك ذكره لا تقييدا للتحريم به، بل هو بمنزلة قوله فلا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. ولما كان من شأن بنت المرأة أن تكون عند أمها فهي في حجر الزوج وقوعا وجوازا، فكأنما قيل للاتي من شأنهن أن يكن في حجوركم. ففي ذكر هذه فائدة شريفة، وهي جواز جعلها في حجره، وأنه لا يجب عليه إبعادها عنه وتجنب مواكلتها والسفر والخلوة بها، فأفاد هذا الوصف عدم الامتناع من ذلك. ولما خفي هذا على بعض أهل الظاهر شرط في تحريم الربيبة أن تكون في حجر الزوج، وقيد تحريمها بالدخول بأمها، وأطلق تحريم أم المرأة ولم يقيده بالدخول. فقال جمهور العلماء من الصحابة من بعدهم إن الأم تحرم بمجرد العقد على البنت دخل بها ولم يدخل، ولا تحرم البنت إلا بالدخول بالأم. وقالوا أبهم ما أبهم الله. وذهب الطائفة إلى أن قوله التي دخلتم بهن وصف لنسائكم الأولى والثانية، وأنه لا تحرم الأم إلا بالدخول بالبنت، وهذا يرده نظم الكلام وحيلولة المعطوب بين الصفة والموصوف، وامتنع جعل الصفة للمضاف إليه دون المضاف إلا عند البيان. فإذا قلت مررت بغلام زيد العاقل فهو صفة للغلام لا لزيد إلا عند زوال النفس، كقول مررت بغلام هند الكاتبة، ويرده أيضا جعل صفة واحدة لموصوفين مختلفي الحكم والتعلق العامل، وهذا لا يعرف في اللغة التي نزل بها القرآن. وأيضا فإن الموصوف الذي يلي الصفة أولى بها لجواره، والجار أحق بصقبه ما لم تدعو ضرورة إلى نقلها عنه أو تغطيها إياه إلى الأبعد. فإن قيل فمن أين أدخلتم ربيبة التي هي بنت جاريته التي دخل بها وليست من نسائه؟ قلنا السرية قد تدخل في جميع نسائه، كما دخلت في قوله نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، ودخلت في قوله يحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ودخلت في قوله فلا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. فإن قيل فيلزمكم على هذا إدخالها في قوله أمهات نسائكم فتحرم عليه أم جاريته، قلنا نعم، وكذلك نقول إلا وطأ أمته حرمت عليه أمها وابنتها. فإن قيل فأنتم قد قررتم أنه لا يشترط الدخول ببنته تحريم أمها، فكيف تشترطونها هنا؟ قلنا لتصير من نسائه، فإن الزوجة صارت من نسائه بمجرد العقد، وأما المملوكة فلا تصير من نسائه حتى يطعها، فإذا وطأها صارت من نسائه فحرمت عليه أمها وابنتها. فإن قيل فكيف دخلتم السرية في نسائه في آية التحريم ولم تدخلوها في نسائه في آية الظهار والإيلاء؟ قيل السياق والواقع يأبى ذلك، فإن الظهار كان عندهم طلاقا وإنما محله الأزواج لا الإمام، فنقله الله سبحانه وتعالى عن الطلاق إلى التحريم الذي تزيله الكفارة، وأبقى محله، فنقل حكمه وأبقى محله. وأما الإيلاء فالصريح بأن محله الزوجات لقوله تعالى: للذين يولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وحرم سبحانه حلائل الأبناء، وهن مبطوعات الأبناء بنكاح أو ملك يمين، فإنها حليلة بمعنى محللة، ويدخل في ذلك ابن صلبه وابن ابنه وابن ابنته، ويخرج من ذلك ابن التبني، وهذا التقييد قصد به إخراجه. وأما حليلة ابنه من الرضاعة، فإن الأئمة الأربعة ومن قال بقولهم يدخلونها في قوله حلائل أبنائكم، ولا يخرجونها بقوله الذين من أصلابكم، ويحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. قالوا: هذه الحيلة الحليلة تحرم إذا كانت لابن النسب، فتحرم إذا كانت لابن الرضاع. قالوا: والتقييد لإخراج ابن التبني لا غير، وحرموا من الرضاع بالصهر نظير ما يحرم بالنسب. ونازعهم في ذلك آخرون وقالوا: لا تحرم حليلة ابنه من الرضاع لأنه ليس من صلبه، والتقييد كما يخرج حليلة ابن التبني يخرج حليلة ابن الرضاع سواء ولا فرق بينهما. قالوا: أما قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فهو من أكبر أدلتنا وعمدتنا في المسألة، فإذا تحريم حلائل الآباء والأبناء إنما هو بالصهر بالنسب، والنبي صلى الله عليه وسلم قصر تحريم الرضاع على نظيره من النسب لا على شقيقه من الصهر، فيجب الاقتصار بالتحريم على مورد النص. قالوا: التحريم بالرضاع فرع على تحريم النسب لا على تحريم المصاهرة، فتحريم المصاهرة أصل قائم بذاته، والله سبحانه لم ينص في كتابه على تحريم الرضاع إلا من جهة النسب، ولم ينبه على التحريم به من جهة الصهر البتة لا بنص ولا إيماء ولا إشارة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحرم به ما يحرم من النسب، وفي ذلك إرشاد وإشارة إلى أنه لا يحرم به ما يحرم بالصهر، ولولا أنه أراد الاقتصار على ذلك لقال: حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب والصهر. قالوا: أيضا في الرضاع مشبه بالنسب، ولهذا أخذ منه بعض أحكامه وهو الحرمة والمحرمية، فقد دون التوارث والإنفاق وسائر أحكام النسب فهو نسب ضعيف، فأخذ بحسب ضعفه بعض أحكام النسب ولم يقوى على سائر أحكام النسب، وهو ألصق به من المصاهرة، فكيف يقوى على أخذ أحكام المصاهرة مع قصورها عن أحكام مشبهة وشقيقة؟ وما للمصاهرة والرضاع فإن لا نسب بينهما ولا شبه نسب ولا بعيضة ولا اتصال. قالوا: ولو كان تحريم الصهرية ثابتا لبينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا يقيم الحجة ويقطع العذر، فمن الله البيان، وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم والانقياد. فهذا منتهى النظر في هذه المسألة، فمن ظفر فيه بحجة فليرشد إليها وليدل عليها، فإن لها منقادون وبها معتصمون. الله الموفق للصواب. الذي يظهر أن هذا المذهب هو مذهب ابن تيمية ومذهب ابن القيم، فالصحيح أن الحديث عام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والقول بالتخصيص يحتاج إلى دليل. ابن التبني ما هو ابن إلا إذا يعني كان قد استلحقه زنا بأمه ويعلم أنه من مائه، فهنا يستلحق وتجري عليه الأحكام. أما تبني هكذا كما كان في زمن الجاهلية هذا ما تجري عليه الأحكام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج زينب بنت جحش. لكن انظر إلى العبارة الجميلة في آخره: فنحن له منقادون، يعني من ظفر بنص فنحن له منقادون، يعني ما عنده مكابرة.